بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك يا شيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك إخواني المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يوفقنا إلى صالح القول والسداد في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان نعمة العودة إلى المساجد. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا نبارك لقيادتنا الرشيدة اتخاذ هذا القرار بإعادة فتح وإقامة الصلاة في المساجد، كما نبارك لعموم المواطنين والمقيمين على أرض هذه الدولة المباركة هذا القرار المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى عمارة بيوته وأن يرفع عنا الوباء والبلاء. إخواني المستمعين والمتابعين، لا يخفى عليكم ما للصلاة من عظيم الأجر والثواب، كونها أعظم ركن بعد الشهادتين، وأداء هذه الفريضة في المسجد شعيرة من شعائر الدين، وإقامتها في المسجد ليس مجرد إقامة فريضة فقط، بل إقامة هذه الصلاة في المساجد إشعار بعظم الجماعة، وذلك الله جل وعلا قال واركعوا مع الراكعين، فهم يتآلفون ويتعارفون ويتزاورون في المسجد، في هذا المسجد يتعلمون أمور دينهم، في هذا المسجد ترتاح القلوب وتطمئن الصدور وتنشرح النفوس، وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها يا بلال. فالمحافظة على هذه الشعيرة في المساجد نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولننظر إلى القرار السابق الذي ترتب عليه إغلاق المساجد، لم يكن عبثا ولم يكن عن فراغ، بل إرادة الخير بالناس، إرادة الحفاظ على نفوسهم وأرواحهم وأبدانهم من انتقال هذا الوباء بسبب تزاحم الناس في المساجد واختلاط بعضهم ببعض وتواردهم على أماكن السجود والدخول والوضوء. فهذه كلها بواعث جعلت القرار في الحقيقة هو صائب عند في موضعه عند إغلاق المساجد، ولا نشك في ذلك. فتغير هذا القرار بحمد الله سبحانه وتعالى، تغير بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالسياسات الحكيمة والرشيدة لولاة الأمر، بالقرارات التي شملت جميع جوانب الحياة، سواء في المهن، في المدارس، في المحلات التجارية، في جميع نواحي الحياة، كلها جهود تجمعت وتكاتفت. ولا ننسى كذلك إخواننا في هيئة الأزمات والكوارث والطوارئ، جهودهم المشكورة ومتابعتهم الحثيثة، كذلك إخواننا في فرق التعقيم ووزارة الداخلية والصحة، يعني لا يمكن أن والبلدية لا يمكن أن نعدد الجهات التي تكاتفت للقضاء على هذا الوباء. ثم كذلك الوعي الذي حصل في المجتمع. سبحان الله، كم يعني من أناس كانوا معتادين على التزاور فيما بينهم في الأرحام، في البيوت، في الأصدقاء، كلها الحمد لله توقفت، وهذا يدل على الوعي الذي عند عموم الشعب. فهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى أن الجهود جميعا تكاتفت، ولذلك لما ضعف هذا الوباء وضعف أثره كان هناك الفتح، الفتح سواء كان هذا الفتح ما يتعلق بالاقتصاد، وسواء كان هذا الفتح الذي سمعناه في خبر الأمس بإعادة إقامة الصلاة في المساجد، كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتكاتف الجهود وتعاونها. الوباء لم ينتهي، ما زال الوباء مستمرا، ولذلك الضوابط التي وضعت للمساجد لابد أن تكون محط يعني اهتمام منا، وتطبيق تطبيق نعم، لا ليس فقط يعني مجرد كلام نتكلم به والدولة أصدرت هذه القرارات المباركة، ليس معنى ذلك أن نفتح الأمر على عواهنه، لا، نلتزم بالقرارات الصادرة فيما يتعلق بالمساجد الآن، من سواء الوضوء في البيوت، ارتداء الكمامات، ترك المسافات، إحضار السجادة الخاصة لكل مصلي. ذهبت المسجد ما عندك سجاد، ارجع إلى البيت، خذ سجادتك وارجع إلى المسجد، أدركت الجماعة، أدركت ما أدركت، صلي في بيتك. نعم، صلي في بيتك. كذلك نحث كبار المواطنين والمقيمين والأطفال دون 12 دون 12 سنة عدم ارتياد المسجد حفاظا عليهم، نتجنب التزاحم عند الدخول وعند الخروج، نترك المصافحة، لا نقيم جماعة ثانية في المسجد، لا نقوم بتوزيع المياه، نغادر المسجد مباشرة بعد انتهاء الصلاة. وأمر مهم جدا، المريض والمخالط للمريض والذي يشك أن فيه مرضا عليه أن يتجنب الحضور للمسجد حفاظا على صحته وصحة إخوانه من المصلين. ولذلك نهيب بالجميع أن يتعاونوا فيما بينهم، أن يتعاونوا مع إمام المسجد، يتعاونوا مع إدارة الشؤون الإسلامية، يتعاونوا مع الجهات المختصة حتى نتجاوز هذه المحنة بسلام، وننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرحلة الثانية من افتتاح بقية المساجد وإقامة الجمعة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يبارك في قيادتنا الرشيدة، وأن يعم الخير عموم البلاد والعباد. صلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ سعيد، فضل.
جان فضلك، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد.
حياكم الله، مرحبا بكم، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب، اللهم اجعله في ميزان حسناتكم يا رب العالمين.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير، الله يحفظك أخ سعيد.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين دام فضلك. السؤال الأول، شو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى؟ أحب الأعمال. والسؤال الثاني، الله يطول بعمرك، مثلا صدت حيوان بري في البر أو طير بري فيؤكل حلال يعني، بس ما سميت بسم الله عليه، ما لحقت أني أذبحه مثلا، وهل يجوز أكله ولا؟
إن شاء الله،
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير خصي، تسمع إن شاء الله الجافل الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ. سؤال الأخ سعيد يقول، ما أحب الأعمال إلى الله تعالى؟
الحمد لله، الأعمال الفاضلة كثيرة جدا، وهذه الأعمال الفاضلة تتفاوت، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن أفضل الأعمال ما يتعلق بالفرائض وأدائها، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن أفضل الأعمال ما كان فيه مشقة وجهد في العبادة. والتحقيق في هذه المسألة أن الأعمال تتفاوت تفاضلا في الزمان والمكان والحال والوصف. فالعبادة في وقتها المشروع والمرغب فيه أفضل الأعمال. فمثلا عند إقامة عند الأذان أفضل عمل في هذا الوقت إجابة المؤذن، مع أن ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن من حيث عبادة قراءة القرآن والذكر هي أعظم من إجابة المؤذن، لكن هذه العبادة لها وقت معين، إذا فات محلها فقد فاتت. وهكذا أيضا النافلة قبل الفريضة، فأفضل عمل في بين الأذان والإقامة هو الانشغال بأداء راتبة هذه العبادة. فإذا فرغت من الراتبة فأفضل عمل بعد ذلك هو الدعاء، فلا يرد بين الدعاء بين الأذان والإقامة مما لا يرد، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. عند إقامة الصلاة لا تنشغل بشيء إلا بإقامة هذه الصلاة على وجهها الشرعي، مستتما شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، ومكملا بعد ذلك بالخشوع في الصلاة. عند وجود المريض فأفضل العبادة في هذا الوقت هو عيادة هذا المريض، فمع أنه قد يشترك في هذا الوقت عبادة أخرى، لكن أفضل الوقت في وقت عيادة المريض في عند المرض عيادة هذا المريض، وكذلك عند وجود الجنازة الصلاة عليها واتباعها. فضابط هذه المسألة أن العبادة تؤدى في وقتها المأمور شرعا، وعلى صفتها المأمورة بها شرعا، وعلى الحال المأمور بها شرعا. ولذلك يتنوع المسلم من الطاعة إلى الطاعة في وقتها. فلذلك القيام بالعبادات على هذا الوفق الصحيح هو أفضل ما تؤدى به الأعمال. ولابن القيم رحمه الله تعالى بحث موسع في باب أفضل الأعمال في كتاب مدارج السالكين، من أحب أن يتوسع فليرجع إلى كلامه رحمه الله تعالى، فقد بيّن هذه المسألة بيانا واضحا شافيا.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ ماجد، تفضل. نعم تفضل أخ ماجد. نعم تفضل الشيخ. السؤال الأخ سعيد، بالنسبة لل يقول إذا مثلا صاد حيوان بري أو يقول طير ولم يقول يعني الحق حتى أذكيه وأذكر اسم الله عليه، فيقول ما حكم أكل هذا الحيوان؟
الحمد لله، الصيد سواء كان عن طريق الكلاب أو الطيور الجارحة المعلمة أو عن طريق رمي السهام والنبال ونحوها مما يصيب بحده لا بعرضه، فإنه يشترط في صحة الأكل من الصيد التسمية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم عدي عندما سأله عن الصيد فقال له إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، ثم ذكر له قال فإني أرمي بالمعارض، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسمية وجعل ذلك شرطا. فالصيد اشترط في الأكل من أن تسمي على رميك أو تسمي على كلبك. ولذلك إذا رميت أو أرسلت الكلب فوجدت معه عند الصيد كلبا آخر فلا تأكل مع أنك قد سميت، لأن الكلب الذي أرسلته قد وجد معه كلب آخر، فلا تدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تدري أسميت على كلبك، فلا تدري أأكل الكلب يعني يقصد الآخر، هل صاد ذاك الكلب الآخر أم صاد كلبك؟ إذن فلابد من التسمية عند الصيد، سواء كان عن طريق الكلاب المعلمة والطيور الجارحة المعلمة، أو عن طريق ما يصيب بحده كالبنادق ونحوها.
مساك الله خير الشيخ. معنا أخ ماجد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ ماجد. الله يحفظك بارك فيك. الحمد لله، الله فيك. تفضل تفضل أخ ماجد.
عندي ثلاثة سلم من فضيلة الشيخ.
نعم تفضل.
هل يجوز أصلي بالكمامة أو قفاز؟ هل يجوز صلاتي ولا لا؟
إن شاء الله.
وثاني سؤال، الله يطول عمرك، بخصوص الملابس. ملابس اللي عليه صور وعليه كتابة إنجليزية، صورة دراجة أو سيارة، هل يجوز صلاتي ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
والثالث آخر شيء، الله يسلمك، يوم الجمعة هل صلاة أربع ركعات أو ركعتين؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ ماجد. أسمع إن شاء الله لجان فضل الشيخ. نعم أخت ميسة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال الأول بس بخصوص الزكاة، أحلى أنا عندي حساب من التوفير بدفع بشكل شهري، يعني بصمم بالحساب، يعني إذا الحساب بتحته بشهر سبعة فما يلو مرة أسنع عليه، بس سؤالي هون إنه كيف بدي أحسب الزكاة من هيدا؟ ألا صار معي مبلغ معين، فكيف أحسب الزكاة؟
لو تعيدين السؤال أختي ميسة لأن الصوت نعم. يتقطع غير واضح.
نعم عندي حساب عم بوفر فيه أموال له عشر شهور.
نعم.
فهلأ إنه هلأ وقت الزكاة اللي أنا بعمل فيه زكاة المال، فهون كيف بحسب الزكاة؟ هل بنطر يعني ما بينحسب هولي، ما بحسبون هولي المبلغ اللي عندي إياه حاليا متوفر، ولا بحسبون، وكيف بحسبون على أي أساس بما إنه ما برم عليهم محول؟ السؤال الثاني لو سمحت بس بخصوص الصلاة، إنه لما صلي تجيني أوقات يعني بسهل واحد بالصلاة، فدائما الأفكار أو الأشياء مثلا شيء نسيته بالحياة بتذكره إنه بتساعدني، يعني بس إنه بتذكر إشي مهمة مثلا لازم أعملها، أو أفكار تجيني إنه ما تكون جيدني بحاول ما تجيني بوقت العادي، يعني بتساعدني بحياتي بس تجيني دائما بالصلاة، فهل هي هيدي من الشيطان ولا كيف بتكون؟
إن شاء الله جزاك الله خير اخت ميسه، تسمعين ان شاء الله رد فضل الشيخ. بسالم تفضل.
بعدين فضلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله بسالم.
الله يحييك، كيف حالك يا شيخ اسحاق؟
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل.
فضيله الشيخ، ذكر افضل الاعمال الذكر مع الاذان. طيب الحين انا مركب سماعات في البيت ان تاذن مع الوقت، فساعات مثلا يقدم التايمر اللي عندي ساعات يقدم او ساعات يأخر مثلا عن وقت الاذان الصحيح، فهل انه يجوز اني انا اردد مع الاذان اللي عندي في البيت؟ وبالاضافه اذا الاذان اللي في التليفونات او في الاذاعه، ولا لازم الاذان يكون مع الاذان الصحيح يعني اللي في المآذن في المساجد؟
ان شاء الله
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بسالم، تسمع ان شاء الله رد فضل الشيخ. يجي فضل الشيخ سؤال لأخ ماجد بالنسبة، يقول هل يجوز أن نصلي يقول بالكمام والقفاز؟
الحمد لله، الأصل أن المصلي إذا أراد أن يصلي فإنه لا يضع ما يحجز بينه وبين الأرض، وكذلك أن لا يغطي وجهه لأن ذلك من مكروهات الصلاة، وحيث أن الحفاظ على النفس أمر واجب وهي ضرورة من ضروريات التي دلت عليها الشريعة الإسلامية، بل جميع الشرائع تدل على ضرورة الحفاظ على النفوس، فلا حرج في لبس الكمامة والقفازين، بل يتعين إذا كان في ذلك مصلحة، تنقلب المسألة من كونها جائزة إلى كونها يعني مما يرغب فيه ومما تتعين، لأن في ذلك حفاظا للإنسان من أن ينتقل إليه الوباء أو من أن ينقل الوباء إلى غيره، ففعل هذا فيه مصلحة للمصلي ولغير لإخوانه المصلين في المسجد، فعلى كل واحد منا أن يلتزم بالتوجيهات حسب ما وردت، يعني حسب ما وردت، فإذا ورد فيها لبس القفازين تلبسه، إذا لم يرد فلست ملزم، لكن وإذا وكذلك إذا ورد وقد ورد لبس الكمامات فكذلك تلبس الكمامات عند اتيانك المسجد، وإذا لم يتوفر لديك كما لا تدخل المسجد، لا تدخل المسجد وأنت غير لابس الكمامة. هذه تعليمات، ونحن يعني سواء الأخوة في إدارة الشؤون الإسلامية عندنا يعني أوضحت هذه القرارات ونشرتها نشرت من الأمس، عند دخولك المسجد تلبس الكمامة، إذا لم يتوفر عندك لا تدخل المسجد، لأنك ممكن أن تؤذي غيرك بعدم لبسك الكمامة. إذن فهذه القرارات شرعت لمصلحة المصلين ولمصلحتك أنت على وجه الخصوص، فنحن نهيب بالجميع الالتزام بهذه القرارات، وننوه أيضا إلى الانصراف مباشرة بعد الصلاة. هذه قضية مهمة جدا، نحن نتمنى من أخواننا المصلين أن يتعاونوا مع أمة المساجد، القرار بعد الصلاة تنصرف، كذلك الفترة ما بين الأذان والإقامة 5 دقائق في الأوقات عدا الفجر، فهذه 5 دقائق أنت تستعد، لا تأتي وتخلق يعني خلاف مع إمام المسجد لماذا فكرت في الإقامة. هذه تعليمات، فهو يلتزم بالتعليمات وأنت كذلك تلتزم بالتعليمات، إلا الفجر ففيه توسعة على الناس لمدة 10 دقائق. الشاهد أننا نلتزم بهذه التوجيهات جميعا حتى نوفق، نسير في الطريق إلى الأمام ولا نرجع كما حصل في بعض الدول اضطروا إلى إغلاق بعض المساجد بسبب عدم الالتزام، فالتزام الجميع فيه حفاظ على هذه النعمة والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ، معنا عمر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر تفضلي.
الله يسلمك. عندي سؤالين.
نعم.
عندي ولد أختي في اليمن، في ناس وصلوا من السعودية فلوس يخلي لهم يوم في البنك، فالحين طلعت فوائد يمكن مبلغ، قالوا له خذ هذا المبلغ حقك، هذا البنك ربوي، فما يعرفوا يستخدمهم ولا يوزعهم ولا شو يسوي فيهم ما يعرف.
إن شاء الله.
هذا سؤال. سؤال ثاني في الصلاة، أنا لما أصلي دائما في وسواس في الصلاة، يعني أشياء تخوف، يعني ما أقدر أقول لك شو هي، يعني الكلام عن الله إنه مش موجود ومش عارف إيش كذا، وسواس وايد تدخل فيني، وأحاول أتعود وأحاول أقرأ قرآن، ووقت المغرب يجيني شيء مثل الضيقة يوم أحاول أقرأ قرآن مو بعرف شو، يعني كيف أطرد هذا الوسوسة، كيف أسوي مو بعرف.
إن شاء الله. جزاك الله خير يا عمر، تسمعي إن شاء الله للتوجيه والنصيحة من فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال أخ ماجد بالنسبة لل، يقول حكم الصلاة بالملابس عليها، يقول صور كأقول سيارة أو دراجة وغيرها، ويقول بعض الكتابات الأجنبية.
الحمد لله، المسلم مأمور بأن يأخذ زينته إلى المسجد كما قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه الزينة تشمل اللباس وتشمل أيضا المكان، فالمكان يكون طاهرا والملابس تكون على هيئة طيبة، ف اتيان المرء إلى الصلاة لابد أن يكون على أحسن حال، لأنه سيقف بين يدي الله جل وعلا، فلابد أن يكون على حال طيبة وثياب طيب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه، كذلك شرع له أن يستاك عند الصلاة، كل ذلك حتى يكون على هيئة طيبة وهو يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذه الثياب يشترط أن تكون ساترة للبدن، فإذا كانت هذه الثياب ساترة للبدن فالصلاة حيث هي صلاة صحيحة. ولكن الأخ السائل ذكر يعني وجود بعض الصور على ثيابه، فهذه الصور لا، بما أنها ساترة للعورة وساترة للجسد فالصلاة فيها صحيحة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يصلي على مثل هذه الحال، فليكن عنده ثياب أخرى غير هذه الثياب، يعني اتخذ لنفسه لثوبه ولصلاته ثوبا يصلي فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا له: هل اتخذت لعيدك ولجمعتك ثوبا. فالأصل الإنسان إذا أراد أن يصلي يتخير لنفسه الثياب الجميلة الطيبة، فلا يصلي في مثل هذه الثياب التي عليها هذه الصور. وليس معنى ذلك التحريم ولا الكراهة لا، ولكن إذا كان بإمكانه أن يلبس فوق هذه الثياب ثيابا أخرى تكون على هيئة طيبة فهذا هو الأفضل، وإلا فالصلاة صحيحة. ولكن أحب أن أنوه إلى هذه الكتابات التي توجد على الثياب، إن كانت هذه الكتابات كتابات صحيحة ليس فيها فجور وليس فيها دعوة للفجور، فهذه الكتابات تعد من الكتابات يعني الجائزة، وإن كان لا ينبغي أن يصلي بها لكن تبقى تكون جائزة. لكن إن كانت هذه الكتابات أحيانا فيها كلام قبيح أو فيها عبارات ليست بجيدة، فلذلك يعني النصيحة لا تتعلق بقضية الصلاة لكن تتعلق بقضية ما يلبس الإنسان أن يعرف هذه الكلمات وما تتضمن فيه، فإذا أراد أن يلبسها فليتخير من هذه الثياب وهذه الكتابات التي لا تمس عقيدة الإنسان ولا تمس عبادته ولا تدعو إلى المنكرات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا فضل الشيخ الأخ ماجد سأل يقول في يوم الجمعة سنصلي يعني الظهر، نصلي فضل الشيخ يقول هل نصلي 4 ركعات أو نصلي ركعتين؟
الحمد لله حسب ما جاء في القرار أنه لن تكون هناك صلاة جمعة، وهذا القرار في الحقيقة هو قرار سديد ما اتخذ إلا بعد دراسة شافية ووافية، إذ أن صلاة الجمعة سيكثر فيها الاكتظاظ، وبنظام التباعد وترك الصفوف لا يمكن للمسجد أن يستوعب أعداد المصلين، فسيقع الناس في حرج شديد ويخشى أن يكون هذا الاجتماع سببا لانتقال المرض. فكان القرار بتوفيق الله سبحانه وتعالى سديدا، وحيث أنه لن تقام الجمعة ولن ينادى لها فستكون الصلاة في البيوت ظهرا، ستكون الصلاة في البيوت ظهرا يعني يصليها 4 ركعات ولن تكون هناك صلاة في المسجد ظهرا، لأنه إذا نودي للصلاة في من يوم الجمعة فستكون صلاة جمعة، ولذلك الصلاة ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى في البيوت ظهرا 4 ركعات ظهرا 4 ركعات. وإن شاء الله إذا التزم الجميع بالتوجيهات المتعلقة بالصلاة الصلوات الخمس التي سنصليها، إذا التزم الجميع وخفت حدة الوباء بإذن الله سننتقل للمرحلة الثانية وهي فتح بقية المساجد وإعادة صلاة الجمعة إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. أخ زياد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ زياد.
لحبكم في الله يا شيخ
إسحاق. حبك الله يجزاك الله خير، الله يحفظك.
بس سؤالي عن المسح على الجورب، لأنه يعني في شيوخ يعني ما صرحوا بهذا الشيء. أمس أنا يعني على أحد القنوات الفضائية في شيخ قال إنه لا يجوز المسح على الجورب، لأن الجورب اللي مسح للرسول لا كان سميك جدا وليس كالجوارب اللي في هاي الأيام، فكان متشدد جدا، وأنا أحترم هذا الشيء يعني بديت فعلا بطلت المسح على الجورب، ولكن أجد حرج لأنه يعني أجد حرج في المسح في إني أخلع الحذاء وكذا في أثناء العمل يعني. فنريد يعني كلام نهائي من الشيخ ونلتزم فيه بإذن الله.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ زياد، الله يحفظك، حياك الله. نعم فضل الشيخ. الأخت ميسة تقول فضل الشيخ أنها تضع أموالها في بنك وتقول هذه الأموال يعني من 10 أشهر بدأت يعني تجمع وتوفر هذه الأموال. فتقول فضل الشيخ كيف تحسب يعني زكاة هذه الأموال؟ وتقول أن الحول إلى الآن يعني لم يحول على هذه الأموال.
الحمد لله، الله جل وعلا أوجب الزكاة على المسلم بشرطين، أعني زكاة المال. الشرط الأول هو اكتمال النصاب، اكتمال النصاب الشرعي. والشرط الثاني هو حولان الحول، فمتى ما اكتمل النصاب وحال الحول فقد وجبت الزكاة، وجبت الزكاة. فلذلك كثير من الناس يجهل قضية متى يزكي. الزكاة تبدأ من اكتمال النصاب، يعني مثلا أقرب ذلك بالمثال حتى يتيسر، وحاول أن أختصر لإدراك بقية الأجوبة. فمثلا في الشهر الأول وضعت في حسابها مثلا 2000 في حسابها، وفي الشهر الثاني وضعت مثلا 15,000، أصبح المجموع كم؟ 17,000. الآن نقول بدأ الحول. يعني بعض الناس يبدأ الحول عنده من شهر مثلا من شهر رمضان، عفوا يبدأ عنده الحول من شهر مثلا شعبان، وفيجعل زكاته في ماذا؟ في رمضان. نقول له إذا كنت أردت أن تصيب فإنك قد أخرت شهرا. لماذا؟ لأن ابتداء الحول عندك من ماذا؟ من شعبان. فنقول للأخت مثلا إذا هي وضعت مبلغ 2000 في الشهر الماضي، والآن نحن مع أول الشهر الآن، وضعت 15,000، المجموع أصبح عندها 17,000. فنقول من هذا التاريخ، من هذا التاريخ الهجري نقول ماذا؟ بدأ الحول. من 8 مثلا ذي القعدة بدأ عندك الحول، فزكاتك ستكون في 8 ذي القعدة من السنة القادمة، من السنة القادمة. فإذا جئت إلى السنة القادمة وهو وقت حولان الحول، فنقول لك عندك خيارين: إما أن تزكي كل شهر إذا كنت تضعين المبلغ كل شهر، وإما أن ماذا؟ وإما أنك تزكين كل ما عندك من المال. ولعل هذا أقرب وأسهل على النفوس، لأن الإنسان إذا زكى كل شهر مثلا، هي ستزكي في السنة القادمة 17,000 الذي هي حال عليه الحول، طيب في الشهر الذي بعده ستزكي عن 3,000 أخرى، وفي الشهر الذي بعده ستزكي عن 5,000 أخرى. في ذلك مشقة على الناس، ولذلك ذهب كثير من أهل العلم خصوصا المعاصرين إلى أنها تحدد يوما في السنة، وهذا اليوم كما ذكرت أنه يكون يوم اكتمال النصاب، فتزكي على هذا اليوم ما عندها من المال، ما عندها من المال. فما حال على المبلغ من الحول فقد أدت زكاته، وأما ما لم يحل عليه الحول وزكته فهي قد قدمت زكاة هذا المبلغ الذي لم يحل عليه الحول، وهذا لا حرج فيه عند أهل العلم، أنه يجوز الإنسان أن يزكي زكاته. إذن المختصر أنها تحدد يوما في السنة، وهذا اليوم يكون في اليوم الذي اكتمل فيه النصاب، فتزكي في هذا اليوم كل ما عندها من المال، فيكون ما بلغ الحول فيه هو الذي وجبت فيه، وما لم يحل عليه الحول فقد تكون قد قدمت زكاته، وهذا لا حرج فيه عند أهل العلم والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول عندما أصلي يعني تقول أن تأتيني الأفكار، خاصة أفكار في أمور الدنيا وبعض الأشياء المهمة عندي أتذكرها في الصلاة، تقول هل هذا من وسواس الشيطان؟
الحمد لله، الخشوع في الصلاة أمر عظيم، ولذلك الله جل وعلا قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله سبحانه وتعالى قد علق الفلاح بالخاشعين في الصلاة، فلذلك الإنسان يسعى إلى الخشوع في الصلاة. والأخت قد ذكرت أنها تأتيها الوساوس والأفكار في صلاتها. فنقول للأخت عليك أن تبذلي الأسباب التي تجعلك تخشعين في الصلاة، وهي أسباب كثيرة جدا. من هذه الأسباب أنك تهيئين مكانا لائقا للصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجعل المساجد في البيوت، وأن تنظف وتطيب المساجد في البيوت، أي المقصود به مكان للصلاة، يكون هناك مكان مخصص للصلاة، لا تأتي في الصالة وفي أماكن التي يذهب فيها الأولاد ويأتون ويلعبون ثم تصلي في هذا المكان. فلابد أن يكون هناك تخير للمكان الذي ستصلي فيه، فيكون هذا المكان مكان مهيئا بعيدا عن الزخارف وما يشغل المصلي. إذا أرادت أن تخشع في صلاتها لا تأتي مباشرة وهي في المطبخ أو تعابل وتكون مع الأولاد ثم بعد ذلك تتركهم وتأتي مباشرة تقول الله أكبر، ستأتيها الوساوس. لماذا؟ لأنها قريبة عهد بمشاغل الدنيا. فإذا أرادت أن تخشع في صلاتها فلتأتي إلى مصلاها الذي تصلي فيه، تصلي ركعتين تدعو الله سبحانه وتعالى بين الأذان وبين الإقامة، ثم بعد ذلك تدخل في الصلاة. إذا دخلت في الصلاة عليها أن تتأمل في صلاتها وتستشعر أنها ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وبين يدي ملك الملوك. كيف الإنسان أن يقف بين يدي ملك الملوك ثم بعد ذلك ينصرف عنه؟ فذلك المصلي عندما يقبل فإنه يقبل على صلاته وبوجهه، فلا يلتفت. يكره للمصلي أن يلتفت في الصلاة. لماذا؟ لأن الالتفات هو انشغال عن هذا الحال العظيم الذي سيقف فيه بين يدي الله. إذا أرادت أن تصلي تستشعر ألفاظ الصلاة، تقول الله أكبر. ما معنى الله أكبر؟ الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الزوج، الله أكبر من الأولاد، الله أكبر من العمل، الله أكبر من حطام الدنيا. هي تقول الله أكبر وما زال هناك ما هو أكبر من هذه الصلاة ومن الخشوع فيها من مشاغل الدنيا. فلذلك هذه اللفظة يعني كأنها لفظة استسلام بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهي ترفع يدها ترفع يدها كأنها تستسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى وتقول الله أكبر. لا تدخل في الصلاة مباشرة بقراءة الفاتحة، تدخل بالاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. المقصود أنها عندما تتأمل في هذه الصلاة في قيامها، عندما تقول الله أكبر وتركع، الركوع هو تعظيم لله سبحانه وتعالى، وتقول في ركوعها سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم بعد ذلك تقول سمع الله لمن حمده، هي تقول سمع الله لمن حمده، أي سمع الله والله جل وعلا سمع، لكن المقصود بالسمع هنا أي استجاب الله لمن حمده فيما مضى من الدخول في الاستفتاح اللهم باعد بيني، وفي سؤالها الهداية، وفي تعظيمها لله. الله سبحانه وتعالى استمع هذا كل هذا الحمد والثناء استمعه الله، لكن ليس أي سماع، سماع إجابة. وهكذا في الصلاة إلى أن تسلم عن يمينها وعن شمالها. فإذا هي استوعبت مثل هذه المعاني وهيئت نفسها فبإذن الله سيزول عنها الوسواس. ثم إذا يعني عرض لها الوسواس فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك شيطان يقال له خنزف، فليدفل فلتلتفت عن يسارها ولتدفل ثلاثا. هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيزول عنها. هذه كلها أسباب إذا هي اجتهدت في تحقيقها ستخشع بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن يعني عاضت لها الوساوس فهي يعني وساوس لا ينفك عنها أي إنسان في ما يعرض له من وساوس، لكن بإذن الله سيكون ما تفعله من أسباب سبب لتأملها وخشوعها في صلاتها.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو سالم يسأل فضل الشيخ، يقول عنده يعني وضع في بيته سماعات، وهذه فضل الشيخ السماعات يقول أنها يعني يخرج فيها وقت الأذان يؤذن فيها، ويقول فضل الشيخ أن هذا يعني هذا التايمر الذي وضع لهذه السماعة قد يتقدم قليلا أو يتأخر قليلا في بعض الأحيان، فيقول هل أردد مع هذا عند سماع هذا الأذان، وأيضا يقول فضل الشيخ بالنسبة للسماع يكون من الهاتف، يسمع الأذان من الهاتف أو من المذياع أيضا، هل يردد معه أو يكون الترديد خلف المؤذن الذي يؤذن في الوقت من المسجد؟
الحمد لله، الأصل في الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فإذا أذن المؤذن وكان أذانه في وقته فإنه يشرع للإنسان أن يردد خلف هذا المؤذن، والأصل أن يكون هذا الترديد خلف المؤذن الذي يؤذن حقيقة، سواء كان عن طريق المذياع أو سواء كان حقيقيا في المسجد وليس حكاية صوت فإن كان هذا الأذان خارج الوقت فلا يشرع إجابة المؤذن، كان يسمع مثلا أذان دولة أخرى أو إمارة أخرى ولم يكن الوقت قد دخل، فهذا الأذان لا يشرع إجابته ولا يشرع كذلك ولا يحل كذلك أداء الصلاة. فإن كان هذا الأذان بعد الوقت ولو بدقائق فلا حرج والله أعلم من الأذان، لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فإذا أذن للوقت أو تأخر قليلا فكله في الوقت وننصح الأخ السائل إذا كان هذا الأذان يؤذن وكان هذا الأذان خارج الوقت فننصحه بأن لا يفتح هذا الأذان، لأنه قد يترتب عليه صلاة المصلي في البيت، فبعض النساء بمجرد الأذان تبدأ في الصلاة، فلذلك عليه أن يتحرز لهذه القضية وخصوصا إذا كان هذا الأذان قبل الوقت.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أم عمر تقول إن ابن أختي في اليمن وهناك بعض الأشخاص تقول يعني يعطونه بعض الأموال يضعها في بنك ربوي، الآن فضل الشيخ يقول هذه تقول هذه الأموال يعني أتت عليها بعض الفوائد، هؤلاء الأشخاص قالوا لو خذ هذه الفوائد لك، يقول فضل الشيخ يعني ماذا أفعل بهذه الفوائد؟ هل يجوز لي أن أخذها أنتفع بها أو تصدق بها وماذا أفعل بها؟
الحمد لله، المال الذي يباح تملكه والانتفاع به هو المال الذي أخذ بطريق شرعي، فالمال في حكم الشرع هو المال الذي أتى من طريق صحيح وبوجه صحيح، هذا الذي يجوز الانتفاع به. أما إن كان هذا المال الذي قدم على الإنسان لم يكن من مصدر صحيح فلا يجوز الانتفاع من هذا المال ولا يجوز أخذه. وحيث أن السائل قد ذكر أن هذا المال جاء من بنك ربوي يتعامل بالربا، فهذا المال مال حرام لا يجوز له أن ينتفع به ولا يجوز له أن يتصدق به ويصرفه على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن قد ذكر أهل العلم أن هذا المال الذي جاء إليه لا يقوم بإتلافه، لأنه يمكن الانتفاع به، يعني لا يقوم هذا المال ويأخذ هذا المال ويحرقه، ولكن يأخذ هذا المال ويتخلص منه. إذن فالنية عند إنفاق هذا المال ليس نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، وإنما نية التخلص من هذا المال، فيعطيه مثلا لفقير أو لحفر بئر مثلا، ولا يصرفه فيما تمحض شرعا في الطاعة، يعني لا يبني به مسجد ونحو ذلك، لكن إن كان في طريق أو اشترى به طعاما لفقير وأعطاه فلا حرج إن شاء الله، ولكن بنية التخلص من هذا المال وليس بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره على هذه النية.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا تقول عندما أكون في الصلاة تأتيني بعض الوساوس وبعض الأمور المخيفة، أتعوذ بالله من الشيطان؟ أيضا تقول تأتيني هذه الوساوس عندما أقرأ القرآن، أيضا تقول تأتيني هذه الوساوس والمخاوف مع يعني وقت المغرب، فتقول فضل الشيخ كيف أتخلص من هذه الوساوس وهذه الضيقة في الصدر؟
الحمد لله، هذا المرض أو هذه الوساوس التي ذكرتها الأخت السائلة لا شك أنها تقلق النفوس وتبعث في النفوس الحزن، وهذا والله أعلم من الشيطان. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له ذاك الرجل قال إني رأيت في المنام كأن رأسي يتدحرج من الجبل فآتي لكي أخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلاعب الشيطان بأحدكم. فهذا من تلاعب الشيطان أن يعني أن ترى مثل هذه الأمور وتأتي هذه الوساوس. ولذلك ننصح الأخت السائلة بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فالاستعاذة لها أثرها العظيم في زوال هذه الوساوس، وخصوصا إذا كانت هذه الاستعاذة نابعة من القلب، يعني هي تستشعر أنها ضعيفة وأنها تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وتسأله تبارك وتعالى أن يحميها وأن يعيذها من الشيطان الرجيم. كذلك مما يعينها على دفع هذه الوساوس العلم، العلم الصحيح هو الذي يدفع مثل هذه الوساوس. فإذا كانت تأتيها وساوس عن الموت مثلا أو نحو ذلك، فإن الموت حق يصيب كل الناس ولا يمكن أن يتقدم ولا يمكن أن يتأخر، لكن هذا الذي ينبغي عليها أن تعلمه أنها تجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وتجتهد فيما ينفعها، فإن أتاها فإنه آت لجميع الناس ولن يتقدم ولن يتأخر، فما الذي يجعلها تنشغل بقدومه وهو إن أتى لا محيد عنه ولا يمكن لأحد أن يرده. إذن العلم النافع من أعظم ما يدفع هذه الوساوس. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه ما يرون، قال يا رسول الله إنه يأتينا الأمر لو أعطينا ما في السماوات وما في الأرض ما تحدثنا به، لا يمكن أن نتكلم عما نرى، أي من الوساوس الخواطر التأثيم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك؟ قالنا بلى يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان. فنبشر الأخت أن مثل هذا كثير من هذه الوساوس تدل على صدقها وتدل على إيمانها، فلتستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولتتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى مثل هذه الأمور، فإنها على خير بإذن الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ زياد يسأل عن فضيلة الشيخ المسح على الجوارب، يقول سمعت أنه يعني لا يجوز المسح على الجوارب، يجب أن تكون الجوارب التي يمسح عليها تكون سميكة وليست موجودة في هذه الأيام كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول فضيلة الشيخ أنه ترك المسح على الجوارب، يقول الآن أجد يعني حرج في خلع الجوربين خاصة يقول في العمل، فيريد منكم الشيخ يعني بيان الحكم في ذلك ويعني نصيحة أيضا له الشيخ.
الحمد لله، المسح على الخفين مما أجمع عليه أهل السنة، فأهل السنة أجمعوا على مشروعية المسح على الخفين، والحادثة الواردة في المسح على الخفين بلغت حد التواتر، كما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض. فالمسح على الخفين، الحديث التي وردت في المسح على الخفين بلغت حد التواتر، والمسح على الخفين ورد على أوجه كثيرة، فورد المسح على الخفين وورد المسح على التساخين، وورد المسح كذلك ثابت عن الصحابة في المسح على الخرق التي تسخن بها الأرجل. فهذه الأحاديث تدل على مشروعية المسح على الخفين، والخفين قد اشترط أهل العلم لهما شروطا، والأخ السائل قد ذكر أحد هذه الشروط، أن يكون صفيقا أي ثخينا، وهذا الشرط في الحقيقة شرط شرط كمال وليس شرط صحة، بمعنى أن الخف أو الجوارب إذا كانت سميكة فهو هذا كمال، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يصح المسح على بقية الجوارب وبقية الخفاف. ولكن هناك نوع من الجوارب لا يصح المسح عليه، وهو ما كان يشف عن العضو وهو القدمين، فمثل هذا هو الذي يبتعد عنه الأخ السائل. فبعض أنواع يعني بعض أنواع الجوارب خصوصا تكون شفافة ورقيقة جدا كأن القدم قد ظهرت، فالأخ السائل ننصحه بأن هذا الأمر جائز إن شاء الله، ولكن على ما ذكرت بأنه إن كان هذا الجورب ساتر للقدم ولا يشف عنه، فإن كان يشف كما هو حال بعض أنواع كما حال بعض أنواع الجوارب تكون ظاهرة فيها بشرة القدم، فمثل هذا لا يصح المسح عليه. وأما غيره مما يستر وتتحقق به المصلحة، المصلحة من التي جاءت بها الشريعة هو التخفيف على الإنسان والحفاظ على القدمين خصوصا في البرد أو الأحوال الأخرى، فهذا مشروع إذا وجد سببه فمشروع ولا حرج عليه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل تجب صلاة الجماعة بالتباعد والكمام حال فتح المساجد مع وجود الفيروس والخوف من الإصابة به، أو يقول فضيلة الشيخ الاقتصار على الصلاة في المنزل بدون الكمام بالسكينة وعدم الخوف؟
الحمد لله، الله جل وعلا قد أمر بصلاة الجماعة، قال الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، قال ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم عهدوا إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالصلاة في المسجد مأمور بها كما قال ابن عباس رضي الله عنه، فإن رسولكم شرع لكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، قال ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فإقامة هذه الشعيرة قد أمر الله جل وعلا بها وأمر بها في أن تقام في المسجد، فالأصل هي الصلاة في المسجد، ولكن حيث وجدت الأعذار المبيحة للإنسان فيجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة إذا كان هناك سبب صحيح، أو لا تجب عليه الصلاة كالنساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة في المسجد، وكذلك من به مرض من الأمراض التي قد ينتقل بسببها العدوى أو المخالط لهؤلاء المرضى أو كبار السن أو الأطفال دون السن 12، هؤلاء يرخص لهم في ترك صلاة الجماعة. أما ما يأتي الإنسان من بعض الناس من الوساوس ويترك الصلاة، أنت خذ ابذل الأسباب الشرعية التي في هؤلاء الذين يحتجون بعدم القدوم إلى المسجد، تراهم يذهبون إلى الأسواق وهم يلبسون الكمامات، وتراهم يذهبون إلى أماكن التجمعات وهم يأخذون حذرهم، والحمد لله المساجد الآن بينك وبين كل مصلي 3 أمتار أكثر حتى من بقية الأماكن، 3 أمتار بينك وبين المصلي وأنت تلبس الكمامة وقد احتطت نفسك بالسجادة، إذا أنت بذلت الأسباب التي تحمي بها نفسك بإذن الله وتحمي غيرك من انتقال المرض، فهؤلاء لا يدعوا صلاة الجماعة، لأن هذه نعمة يسرها الله لنا فلنحافظ عليها في بيوت الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال على السعيد من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم الساقد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.